إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان ما يفسد الصوم، فعقد بابا لما يفسد الصوم ويوجب الكفارة، ويبطل الصوم بوجه عام بانتفاء شرط من شروطه أو اختلال ركن من أركانه. وأصول هذه المفطرات ثلاثة ذكرها الله تعالى في كتابه، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فذكر الطعام والشراب والجماع، فهذه أصول المفطرات. وقد أجمع العلماء على أنه يجب على الصائم الإمساك زمان الصوم عن المطعوم والمشروب والجماع، ثم اختلفوا من ذلك في مسائل، منها ما هو مسكوت عنه، ومنها ما هو منطوق به. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. من أكل أو شرب أو استعطى أو احتقن أو اكتحل بما يصل إلى حلقه، أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع غير إحليله، أو استقاء أو استمنى أو باشر فأمنى وأمذى، أو كرر النظر فأنزل، أو حجم أو احتجم وظهر دم عامدا ذاكرا لصومه فسد، لا ناسيا أو مكرها. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يفسد الصوم أي يبطله. والصوم يشمل الفرض والنفل، والعلماء رحمهم الله تعالى لهم طرق في تسمية الأبواب، معناها واحد ولكن تختلف لفظا. ففي الوضوء يسمون المفسدات نواقض، وفي الغسل يسمونها موجبات الغسل، وفي باب الصلاة يسمونها مبطلات الصلاة، وفي الصوم يسمونها مفسدات الصوم، وفي باب الإحرام يسمونها محظورات الإحرام، وكل هذه المعنى فيها واحد. والمفسد للصوم يسمى عند العلماء المفطرات، وأصولها ثلاثة ذكرها الله تعالى في قوله: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. وقد أجمع العلماء على أن هذه الثلاثة تفسد الصوم، أي الطعام والشراب، الأكل والشرب والجماع، وما سوى ذلك يأتي الكلام فيه على حسب اختلاف أهل العلم فيه، أمفطر هو أم لا. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويوجب الكفارة. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. وألف الكفارة هنا للعهد الذهني، فهي الكفارة المعروفة التي تتبادر إلى الذهن عند سماعها: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فهذه هي الكفارة المذكورة هاهنا. قال المصنف رحمه الله تعالى: من أكل، من شرطية، فهذا أسلوب شرط. من أكل جوابه فسد التي تأتي بعد أن ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ما ذكر من المفطرات كما مر، وهذا سيتكرر لأنه طال الفصل بين فعل الشرط وجوابه. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: من أكل أو شرب أو استعطى، أي تناول الصعوط وهو النشوق المعروف. فمن أكل أو شرب أو استعطى أو احتقن أو اكتحل بما يصل إلى حلقه أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع غير إحليله، أو استقاء أو استمنى أو باشر فأمنى أو أمذى أو كرر النظر فأنزل أو حجم أو احتجم وظهر دم عامدا، يعني إن فعل شيئا من ذلك عامدا ذاكرا لصومه فسد. ففسد هذه التي ذكرها بعد أن ذكر ما ذكر من المفطرات هي جواب الشرط. يقول من أكل، من هذه شرطية، من أكل وجواب الشرط فسد صومه التي تأتي بعد. الأكل هو إدخال الشيء إلى المعدة عن طريق الفم، وإدخال الشيء يشمل ما ينفع وما يضر وما لا يضر ولا ينفع. فيشمل قوله من أكل يشمل إدخال الشيء الذي ينفع، وكذلك يشمل الشيء الذي يضر، والذي لا يضر ولا ينفع إذا ما وصل إلى المعدة. فما ينفع كاللحم وكالخبز وما أشبه ذلك، وما يضر كأكل الحشيشة ونحوها، وما لا نفع فيه ولا ضرر مثل أن يبتلع خرزة سبحة مثلا أو نحوها، فهذا لا ينفع ولا يضر. ووجه العموم إطلاق الآية كلوا واشربوا، وهذا يسمى أكلا. فإدخال شيء إلى المعدة يقال له أكل. يقول الشيخ رحمه الله من أكل فسد صومه على حسب جواب الشرط الذي يأتي بعد. قال بعض أهل العلم إن ما لا يغذي لا فطر بأكله، وبناء على هذا فإن بلع الخرزة أو الحصاة أو ما أشبههما فإنه لا يفطر، بناء على أنه لا يسمى أكلا. فما لا يغذي لا فطر بأكله، ولكن الصحيح أنه عام، وأن كل ما ابتلعه الإنسان من نافع أو ضار أو ما لا نفع فيه ولا ضرر فهو مفطر لإطلاق الآية، لقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فالعموم هنا في إطلاق الآية كلوا واشربوا يدل على أن هذا يسمى أكلا. من أكل أو شرب، والشرب يشمل ما ينفع وما يضر وما لا نفع فيه ولا ضرر. فكل ما يشرب من ماء أو مرق أو لبن أو دم أو دخان أو غير ذلك فإنه داخل في قول المؤلف أو شرب، ويلحق بالأكل والشرب ما كان بمعناهما كالإبر المغذية التي تغني عن الأكل والشرب فإنها مفطرة، مع أنها لا تدخل المعدة وإنما تدخل الدم عن طريق العروق. فالإبر المغذية التي تغني عن الأكل والشرب مفطرة، فهي ملحقة بالأكل والشرب لأنها تقوم مقام الأكل والشرب. وفي هذا نزاع يأتي في حينه إن شاء الله تبارك وتعالى. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى من أكل أو شرب أو استعطى، واستعطى يعني تناول الصعوط، والصعوط ما يصل إلى الجوف من طريق الأنف وهو النشوق المعروف، فهذا مفطر لأن الأنف منفذ يصل إلى المعدة. ليس دائما، ولكن الفقهاء رحمة الله عليهم تكلموا في هذا الأمر على هذا النحو، قالوا إن الأنف منفذ إلى المعدة، وهو منفذ يصل منه ما يدخل فيه أحيانا إلى المعدة. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للقيط بن صبرة رضي الله عنه وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فإذا ما بالغ في الاستنشاق وهو صائم فإنه لا يأمن أن يصل شيء إلى المعدة من الماء
الذي يستنشق به. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم في حال الصيام عن المبالغة في الاستنشاق، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وهذا الحديث حديث صحيح، أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والألباني. وهذا يدل على أن الصائم لا يبالغ في الاستنشاق، وليس لهذا من علة إلا أن المبالغة في الاستنشاق تكون سببا لوصول الماء إلى المعدة، وهذا مخل بالصوم. وعلى هذا فكل ما واصل إلى المعدة عن طريق الأنف أو الفم فإنه مفطر، كل ما واصل إلى المعدة عن طريق الفم أو عن طريق الأنف فإنه مفطر. قال المصنف رحمه الله تعالى: من أكل أو شرب أو استعطى أو احتقن، والاحتقان إدخال الأدوية عن طريق الدبر، وهذا معروف ولا يزال يعمل ويزاول إلى الآن. فإذا احتقن يعني أدخل الأدوية عن طريق الدبر فإنه يفطر بذلك، لأن العلة وصول الشيء إلى الجوف، والحقنة تصل إلى الجوف أي تصل إلى شيء مجوف من الإنسان، فتصل إلى الأمعاء فتكون مفطرة. فإذا وصل إلى الجوف شيء عن طريق الفم أو الأنف أو أي منفذ كان فإنه يكون مفطرا، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه، وعليه أكثر أهل العلم. فمذهب الجمهور أنها تفطر، والحق أنه يمتص، بل أحيانا إذا تعذرت الوسائل، وسائل توصيل الغذاء إلى الدم، كأن يكون هنالك ما يمنع عن طريق الفم وعن طريق الأنف أيضا، لأنه يمكن أن يدخل عن طريق الأنف بأنبوب يصل إلى المعدة، وإذا كانت العروق أيضا غير نافرة لا يستطيع المعالج أن يصل إليها، فإن الغذاء يمكن أن يصل عن طريق الدبر بمسألة الحقنة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. فإنه يحدث امتصاص سريع للمواد السكرية عن طريق الغشاء المخاطي المبطن للمستقيم وما فوقه، فهذا يؤدي إلى وصول ذلك إلى الدم ويكون مغذيا. يقول أكثر أهل العلم وهو مذهب الجمهور إنها أي الحقنة التي تكون بإدخال الأدوية عن طريق الدبر مفطرة. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو قول عند المالكية وذهب إلى ذلك أيضا داود الظاهري والحسن بن صالح، قال شيخ الإسلام: لا فطر بالحقنة، لأنه لا يطلق عليها اسم الأكل والشرب لا لغة ولا عرفا، وليس هناك دليل في الكتاب والسنة أن مناط الحكم وصول الشيء إلى الجوف كما مر. ولو قلنا كل ما وصل إلى الجوف من أي منفذ كان فإنه مفطر لكان ذلك قائما على غير دليل، فإن الكتاب والسنة دلا على شيء معين وهو الأكل والشرب. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول إن الحقنة لا تفطر، ويقول ليس عندنا دليل من الكتاب والسنة على هذا الأمر، ومناط الحكم وصول الشيء إلى الجوف، فإذا كل ما وصل إلى الجوف من أي منفذ كان فإنه مفطر على هذا النحو، ولكن الكتاب والسنة دل على شيء معين لا على مطلق ما يصل إلى الجوف، دل على الأكل والشرب. فيرى هذا رحمة الله عليه، وهو قول عند المالكية أيضا، وذهب إلى ذلك داود الظاهري والحسن بن صالح. قال بعض العلماء من المعاصرين إن الحقنة والحقنة كما مر هي إدخال الأدوية عن طريق الدبر هنا أو احتقنا. قال بعض العلماء المعاصرين إن الحقنة إذا وصلت إلى الأمعاء فإن البدن يمتصها عن طريق الأمعاء الدقيقة. الحق أنهم لم يقولوا عن طريق الأمعاء الدقيقة، وإنما عن طريق الغشاء المخاطي حتى في المستقيم لا في الأمعاء الدقيقة، فإن الأمعاء الدقيقة هنالك تكون بعيدا ولا يصل إليها الاحتقان عن طريق الدبر إلا في حالات نادرة جدا. ولكن عن طريق الغشاء المخاطي، فإذا امتصها انتفع منها، فكان ما يصل إلى هذه الأمعاء يقول الشيخ الدقيقة وليس شرطا ولا هو على الحقيقة كالذي يصل إلى المعدة من حيث التغذي به، وهذا من حيث المعنى قد يكون قويا، بل هو الواقع، فإن التغذية تكون أحيانا عن طريق المستقيم وعن طريق الدبر في حالات يتعذر فيها إيصال الغذاء عن طريق الأوردة أو عن طريق الفم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: لكن قد يقول قائل إن العلة في تفطير الصائم بالأكل والشرب ليست مجرد التغذية، وإنما هي التغذية مع التلذذ بالأكل والشرب، فتكون العلة مركبة من جزئين، أحد الجزئين الأكل والشرب، والثاني التلذذ بالأكل والشرب، لأن التلذذ بالأكل والشرب مما تطلبه النفوس، والدليل على هذا أن المريض إذا غذي بالإبر لمدة يومين أو ثلاثة تجده في أشد ما يكون شوقا إلى الطعام والشراب، مع أنه متغذ عن طريق الإبر وعن طريق الأوردة. فإن قيل ينتقض قولكم إن العلة مركبة من جزئين إلى آخره بأن الصعوط وهو النشوق المعروف مفطر، مع أنه لا يحصل به تلذذ بالأكل والشرب، فالجواب أن الأنف منفذ معتاد لتغذية الجسم فألحق بما كان عن طريق الفم. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: وبناء على هذا نقول إن الحقنة والمراد بها هنا الشرجية لا تفطر مطلقا ولو كان الجسم يتغذى بها عن طريق الأمعاء الدقيقة. فيكون القول الراجح في هذه المسألة قول شيخ الإسلام ابن تيمية مطلقا، ولا التفات إلى ما قاله بعض المعاصر. ولكن لو أخذنا بهذا الرأي نقع في التناقض، لأننا قد مر علينا قول الشيخ رحمه الله إن الإبر المغذية التي تكون عن طريق الأوردة تقوم مقام الطعام والشراب وهي مفطرة، فكذلك هذا الأمر، وهي حقيقة طبية لا يمكن أن ينازع فيها أحد، فالتغذية يمكن أيضا أن تقوم عن طريق الدبر. فإذا قلنا إنها لا تكون مفطرة حتى ولو كانت مغذية، فلماذا قلنا هنالك إن الإبرة تكون مفطرة إذا كانت مغذية؟ هذا تناقض، فإما أن تكون هي الأخرى غير مفطرة، وإما أن تكون هذه مفطرة، وإلا وقعنا في التناقض لا محال. على كل حال قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومن الحقن المعروفة الآن ما يوضع في الدبر عند شدة الحمى وارتفاع الحرارة، ومنها أيضا ما يدخل في الدبر من أجل العلم بحرارة المريض وما أشبه ذلك، فكل هذا لا يفطر. ثم لدينا قاعدة مهمة لطالب العلم، وهي أننا إذا شككنا في الشيء أمفطر هو أم لا فالأصل عدم الفطر، فلا نجرؤ على أن نفسد عبادة متعبد لله إلا بدليل واضح يكون لنا حجة عند الله عز وجل. هذه القاعدة أيضا يمكن أن يتكلم فيها وأن يحتج بها الذي يقول إن الإبر التي تكون عن طريق الأوردة وتكون مغذية لا تكون مفطرة، ويقول إننا شككنا هل هي مفطرة أو لا، ويقول أيضا إننا لا نجرؤ على أن نفسد عبادة متعبد لله إلا بدليل واضح يكون لنا حجة عند الله عز وجل. فهذه الحجة يمكن أن يحتج بها أيضا من يذهب إلى أن الإبر التي تكون عن طريق الأوردة ولو كانت مغذية لا تفطر. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى: أو اكتحل بما يصل إلى حلقه. مذهب الحنفية وظاهر كلام الشافعية أن التقطير لا يفطر، وذهب المالكية والحنابلة إلى أنه يفطر إن وصل إلى الحلق، فإذا وصل التقطير إلى الحلق فإنه يكون مفطرا. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى في بيان مفسدات الصوم: أو اكتحل بما يصل إلى حلقه، والكحل معروف، فإذا اكتحل بما يصل إلى الحلق فإنه يفطر، لأنه وصل إلى شيء مجوف في الإنسان وهو الحلق. هذا هو تعليل من قال إن الكحل يفطر، ولكن في هذا التعليل نظر. ولذلك ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أن الكحل لا يفطر ولو وصل طعم الكحل إلى الحلق، وقال إن هذا لا يسمى أكلا ولا شرب، ولا بمعنى الأكل والشرب، ولا يحصل به ما يحصل بالأكل والشرب. وليس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديث صحيح صريح يدل على أن الكحل مفطر، والأصل عدم التفطير وسلامة العبادة حتى يثبت لدينا ما يفسده. وما ذهب إليه رحمه الله تعالى هو الصحيح الذي اختاره الشيخ الشارح رحمه الله تعالى، فقال إن الكحل لا يفطر ولو وصل طعمه إلى الحلق. فهذا هو قول شيخ الإسلام وهو اختيار الشيخ الشارح رحمه الله تعالى، ولكن المصنف رحمه الله يذهب إلى أنه إذا وصل إلى الحلق فإنه يفطر الصائم. الاكتحال والحقنة والقطرة وشم الطيب من الأمور التي تكثر بها وتعم البلوى، فلا بد من معرفة حكمها فيما يتعلق بالصيام. مذهب الحنفية والشافعية وبعض المالكية أن الكحل لا يفطر سواء وجد طعمه في الحلق أم لا، وهذا مروي عن ابن عمر وأنس وابن أبي أوفى من الصحابة، وهو مذهب مالك وأحمد، وإن كان ذلك على الضد، بمعنى أنه يفطر إذا وصل إلى الحلق كما بينه الشيخ المصنف. فمذهب مالك وأحمد أنه يفطر إذا وصل الحلق. عندما تجد في كلام الشراح الذين يعولون دائما على كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، عندما تجد في كلامهم أن شيخ الإسلام رحمه الله قال كذا، تظن في كثير من الأحيان أنه ممن فرد به، وليس كذلك. فهذا الحكم الذي مر ذكره، ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الكحل لا يفطر ولو وصل طعم الكحل إلى الحلق، وقال إن هذا لا يسمى أكلا وشربا، ولا بمعنى الأكل والشرب، ولا يحصل به ما يحصل بالأكل والشرب، وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح صريح يدل على أن الكحل مفطر، والأصل عدم التفطير وسلامة العبادة حتى يثبت لدينا ما يفسدها. وما ذهب إليه رحمه الله هو الصحيح. عندما تقرأ هذا أو تسمعه تظن بادي الرأي أنه مما تفرد به، وليس كذلك. فهذا مذهب الحنفية، وهو أيضا مذهب الشافعية وبعض المالكي، فمذهبهم جميعا أن الكحل لا يفطر سواء وجد طعمه في الحلق أم لا. وهذا مروي أيضا عن ابن عمر وأنس وابن أبي أوفى من الصحابة، فعدم استقصاء أقوال أهل العلم يوهم أحيانا أمورا ولا تكون في محلها. فلنلتفت إلى هذا الأمر، لأننا عندما نعرض هذا على الناس، وكثير من الناس يبغضون شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، يبغضون أهل السنة من المتبعين للسلف الصالح رضي الله عنهم من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، عندما نعرض عليهم أمثال هذه الآراء نجد منهم صدا وصدودا، وليس كذلك. ولكن أنت تقول هذا مذهب الحنفية ومذهب الشافعية ومذهب بعض المالكية، بل هو مروي عن بعض الأصحاب، عن ابن عمر وأنس وابن أبي أوفى رضي الله عنهم أجمعين. الحقنة والمراد بها الشرجية، مذهب الجمهور أنها تفطر، وذهب داود والحسن بن صالح، وقول عند المالكية، ذهبوا جميعا ومعهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ذهبوا إلى أنها لا تفطر. وأما القطرة فمذهب الحنفية وظاهر كلام الشافعية أن التقطير يعني بالقطرة في العين لا يفطر، وذهب المالكية والحنابلة إلى أنه يفطر إن وصل إلى الحلق. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وأما الكحل والحقنة وما يقطر في إحليله ومداواة المأمومة والجائفة. المأمومة هي الجراحة التي تصل إلى الدماغ، فهذه المأمومة. وأما الجائفة فالجراحة التي تصل إلى الجوف، فمداواتها يصل بسببها شيء إلى الجوف. إذا كان الجرح قد وصل إلى الدماغ فهذه يقال لها المأمومة، وأما الجائفة فالجراحة التي تصل إلى الجوف، فلا يسلم عند المداوات من وصول شيء إلى الجوف. هذه مما تنازع فيه أهل العلم، فمنهم من لم يفطر بشيء من ذلك، ومنهم من فطر بالجميع إلا بالكحل، ومنهم من فطر بالجميع إلا بالتقطير، ومنهم من لا يفطر بالكحل ولا بالتقطير ويفطر بما سوى ذلك، يعني مما ذكر. والأظهر في اختيار الشيخ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ألا يفطر بشيء من ذلك، فإن الصيام من دين الإسلام الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام، فلو كانت هذه الأمور مما حرمها الله ورسوله في الصيام ويفسد بها الصيام لكان هذا مما يجب على الرسول بيانه، ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة كما بلغوا سائر شرعه. فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لا حديثا صحيحا ولا ضعيفا ولا مرسلا، علم أنه لم يذكر شيئا من ذلك، والحديث الذي ورد في الكحل حديث ضعيف، وهو يقصد الحديث الذي أخرجه أبو داود، وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم وقال ليتقه الصائم، وهذا حديث منكر فلم يصح في هذا حديث. فإذا الأظهر أنه لا يفطر الصائم بشيء مما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله، لا بالكحل ولا بالحقنة ولا بما يقطر في الإحليل ولا بما يصل إلى الجوف بمداوات المأمومة والجائفة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: معلوم أن الكحل ونحوه مما تعم به البلوى، كما تعم بالدهن والاغتسال والبخور والطيب، فلو كان هذا مما يفطر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم كما بين الإفطار بغيره، فلما لم يبين ذلك علم أنه من جنس الطيب والبخور والدهن. والبخور قد يتصاعد إلى الأنف ويدخل الدماغ وينعقد أجساما، والدهن يشربه البدن ويدخل إلى داخل البدن ويتقوى به الإنسان، وكذلك يتقوى البدن بالطيب قوة جيدة. فلما لم ينهى الصائم عن ذلك دل على جواز تطيبه وتبخره والدهانه وكذلك اكتحاله. وقد كان المسلمون في عهده صلى الله عليه وسلم يجرح أحدهم إما في الجهاد وإما في غيره مأمومة، وهي التي تصل إلى الدماغ، أو جائفة وهي التي تصل إلى الجوف، فلو كان هذا يفطر لبين ذلك صلى الله عليه وسلم. وهذا كلام متين جدا، وفيه من حكمة الشرع الجلية الظاهرة ما فيه. قال رحمه الله تعالى: والذين قالوا إن هذه الأمور تفطر لم يكن معهم حجة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما ذكروا ذلك بما رأوه من القياس، فأقوى ما احتجوا به قوله صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، وقد مر هذا الحديث. قال شيخ الإسلام لما ذكر قياسهم قال: وهو قياس ضعيف، وذلك لأن من نشق الماء بمن خريه وبمن خيريه بالفتح والكسر، والمنخر والمنخر ثقب الأنف، فمن نشق الماء بذلك ينزل الماء إلى حلقه وإلى جوفه، فحصل بذلك ما يحصل للشارب بفمه، ويغذى بدنه من ذلك الماء، ويزول العطش، ويطبخ الطعام في معدته كما يحصل بشرب الماء. فلو لم يرد النص بذلك لعلم بالعقل أن هذا من جنس الشرب، فإنهما لا يفترقان إلا في دخول الماء من الفم، وهنا دخل الماء من الأنف، وذلك غير معتبر، بل دخول الماء إلى الفم وحده لا يفطر، فليس هو مفطرا ولا جزءا من المفطر لعدم تأثيره، بل هو طريق إلى المفطر، يعني إذا وصل إلى المعدة. وليس كذلك الكحل والحقنة ومداوات الجائفة والمأمومة، فإن الكحل لا يغذي البكة، ولا يدخل أحد كحلا إلى جوفه، لا من أنفه ولا من فمه. وكذلك الحقنة يعني الشرجية لا تغذي، هذا فيه نظر، بل تستفرغ ما في البدن كما لو شم شيئا من المسهلات، أو فزع فزعا، أو جب استطلاق جوفه، وهي لا تصل إلى المعدة، وليس شرطا، بل تحصل التغذية بذلك كما مر ذكره. والدواء الذي يصل إلى المعدة في مداوات الجائفة والمأمومة لا يشبه ما يصل إليها من غذاء. وقد أطال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الكلام في إبطال هذا القياس الذي ذهبوا إليه، والذي يتحصل أن النص قد أثبت الفطر بالأكل والشرب، وهذه الأمور لا تسمى أكلا ولا شربا، يعني ما يتعلق بالكحل والدهان والتقطير وغير ذلك مما ذكر رحمه الله تعالى، قال هذه الأمور لا تسمى أكلا ولا شربا، ولا يقصد بها أكل ولا شرب. وعليه فإن الحقن المعروفة والإبر بأنواعها لا تفطر إلا أن تكون للتغذي، فهذا موضع نظر، أن ما يحصل به يحصل بالأكل والشرب فيلحق به، يعني تكون مغذية فتؤدي إلى ذات النتيجة فتلحق به. أن العلة في التفطير بالأكل والشرب قد لا تكون مجرد التغذية كما مر ذكر ذلك، بل قد تكون مركبة من التغذية والتلذذ بالأكل والشرب، فإن الإنسان لا يأكل لمجرد أنه يأكل ولا يشرب كذلك، وإنما ليتلذذ بما يأكل وما يشرب. وقد يدل على هذا أن المريض الذي يغذى عن طريق الحقن لمدة أيام يكون في شدة الشوق إلى الطعام، فإذا كان كذلك فإن الحقن جميعها حينئذ لا تفطر وإن كانت للتغذية، فهذا نظر، يعني من ذهب إلى أن الأكل والشرب لا يكون فقط لمجرد التغذية، وهو ما يتحقق فقط بالحقن المغذية، ولكن هنالك جزءا آخر وهو التلذذ بالأكل والشرب كما مر ذكر ذلك، فإذا لاحظت ذلك فإنك تقول تكون غير مفطرة، لأنه لا يتلذذ بالأكل ولا بالشرب عن طريق الأوردة، وإن كان مغذيا يقوم مقام الأكل والشرب، ولكن لا تلذذ هاهنا بالتغذية عن طريق الأوردة. ولكن من قال إنها تؤدي إلى ذات النتيجة وتحصل ذات الثمرة ألحقها بالأكل والشرب فيقول هي مفطرة، وعلى القول الثاني يقول هي غير مفطرة، والصواب أنها مفطرة، لأن الله تبارك وتعالى تعبدنا بأمور وجعل الأمر فيها واضحا، فلا نحتال على ما كلفنا الله تبارك وتعالى. السواك مندوب إليه شرعا كما هو معلوم، ولم يرد نص بمنعه للصائم، بل قد وردت أحاديث بعضها يثبت مشروعية الاستياك للصائم، وأخرى تحض عليه في الصيام، لكنها ضعيفة لا تثبت، فالأصل إباحة السواك، ولو كان مفطرا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ولنقله أصحابه مع عموم البلوى، أنهم كانوا يستعملون ويتبعون هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذ أمر باستعماله، فلو كان مفطرا لدلهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذا الأمر. وقد اتفق الفقهاء على جواز السواك للصائم، إلا أن الشافعية والحنابلة استحبوا ترك السواك للصائم بعد الزواج، وعللوا ذلك بالإبقاء على رائحة الخلوف التي هي أطيب عند الله من ريح المسك. والصواب أن ذلك ليس كذلك، لأن هذه الرائحة لا تخرج من الفم أصلا، وإنما هي تنبعث من المعدة لخلوها من الطعام، فيكون هذا الخلوف آتيا سواء استاك أم لم يستك. والأظهر على ذلك أنه لا بأس بالسواك في كل وقت. هل يجوز استعمال معجون الأسنان للصائم؟ بناء على ما تقدم يجوز استعمال الفرشاة والمعجون للصائم إذا أمن نفوذه إلى الحلق، والأولى تركه نهارا وفعله بالليل مخافة أن ينفذ شيء من ذلك إلى الحلق. ابتلاع النخامة، أن هنالك من يتحرج من هذا تحرجا شديدا إذ يظنه مفطرا، والنخامة ما يخرج من الخيشوم عند التنحنع أو هي البلغم الصاعد من الصدر. مذهب الحنفية والمعتمد عند المالكية ورواية عن أحمد أن النخامة لا تفطر، لأن ابتلاعها في الفم غير واصل من خارج، فأشبهت الريق، فهي تشبه الريق ها هنا لأنها ليست من خارج. وعند الشافعية والحنابلة يجوز ابتلاعها ما لم تصل إلى الفم، يعني إذا كانت صاعدة من الصدر ولم تصل إلى الفم فيجوز ابتلاعها، فإن وصلت فمه فابتلعها أفطر، هذا عند الشافعية والحنابلة. والأظهر أنه لا حرج في ابتلاعها ولو كانت في فمه ما لم تفحش، أو يقول الفقهاء أو يقصد بها الأكل أو الشرب، وهذا عجيب والله، يعني لم نرى أبدا أن أحدا يقصد بابتلاع النخامة أكلا أو شربا. ابتلاع ما لا يحترز منه، يعني ما لا يستطيع الإنسان أن ينفك عنه ولا أن يحترز منه، مثل ما يعلق بالأسنان من بقايا الطعام. فما يعلق بالأسنان من بقايا الطعام إذا كان يسيرا فهذا تبع للريق ولا يمكن الاحتراز منه، بشرط ألا يقصد ابتلاعه أو يعجز عن تمييزه ومجه، أي طرحه من فمه خارجا. كذلك الدم اليسير من اللثة والأسنان، فلو دميت لثته يعني نزفت فدخل ريقه حلقه مخلوطا بالدم ولم يصل إلى جوفه لا يفطر عند الحنفية، لأنه لا يحترز منه إلا أن يغلب الدم على الريق فيفطر به عنده. وعند الشافعية والحنابلة يفطر بابتلاع الريق المختلط بالدم، والدم نجس لا يجوز ابتلاعه، وإذا لم يتحقق أنه بلع شيئا نجسا لا يفطر، إذ لا فطر ببلع ريقه الذي لم تخالطه النجاسة. والأظهر أنه لا يجوز له أن يتعمد بلع الدم لأنه محرم، فإن غلب عليه بلعه أو شق عليه التحرز من بلعه أو لم يعلم به لم يفطر. ولكن لا يجوز للإنسان أن يبتلع ريقه وقد اختلطت به الدماء، لا يجوز أن يتعمد ذلك، هذا محرم أصلا سواء كان مفطرا أم كان صائما. ومثل ذلك غبار الطريق، وكذلك الطحين غباره ونحو ذلك مما لا يمكن الاحتراز منه. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى: أو أدخل شيئا إلى جوفه من أي موضع كان، قال وهو يسرد مفسدات الصوم، أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان. قوله إلى جوفه أي إلى مجواف في بدنه كحلقه أو بطنه أو صدره، والمراد أنه يفطر بذلك. فلو أن الإنسان أدخل منظارا إلى المعدة حتى وصل إليها فإنه بذلك يكون مفطرا. والصحيح الذي نفاه الشيء، فالصحيح أنه لا يفطر إلا أن يكون في هذا المنظار دهن أو نحوه يصل إلى المعدة بواسطة هذا المنظار، فإنه يكون بذلك مفطرا، ولا يجوز استعماله في الصوم الواجب إلا للضرورة. ولو أن الإنسان كان له فتحة في بطنه وأدخل إلى بطنه شيئا عن طريق هذه الفتحة، فعلى المذهب يفطر بذلك كما لو داوى الجائفة، وهي الجرح الذي يصل إلى الجوف، الجرح الذي يخترق القفص الصدري أو جدار البطن أو عظام الظهر وينفذ إلى الجوف يسمى جائفة. فلو أنه أدخل منها شيئا على المذهب يفطر، والصحيح أنه لا يفطر بذلك إلا أن تجعل هذه الفتحة بدلا عن الفم، بحيث يدخل الطعام والشراب منها لانسداد المريء أو تقرحه ونحو ذلك، فيكون ما أدخل منها مفطرا كما لو أدخله عن طريق الفم. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام رحمة الله عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير إحليله. والإحليل قناة الذكر، فلو أدخل عن طريق الذكر خيطا فيه طعم دواء فإنه لا يفطر، لأن الذكر لا يصل إلى الجوف ما دخل عن طريقه، فإن البول إنما يخرج رشحا، هكذا علل الفقهاء رحمهم الله. ومرادهم بذلك أن البول يجتمع في المثانة عن طريق الرشح، لأنه ليس لها إلا منفذ واحد، وهذا عجيب، بل لها ثلاثة منافذ: منفذ لكل حالب من الحالبين، ومنفذ لقناة البول. والبول لا يتجمع في المثانة رشحا، بل إنه يستخلص مع ما يستخلص من الكليتين، ثم ينزل في أنبوب يسمى الحالب حتى يصل إلى المثانة. فهذا القول غريب علل به الفقهاء رحمهم الله تعالى، ومرادهم أن البول يجتمع في المثانة عن طريق الرشح، لأنه ليس لها إلا منفذ واحد. والحمد لله نحن في غنى عن هذه التعليلات من الأصل، إذا أخذنا بالقول الراجح وهو أن المفطر إنما هو الأكل والشرب، وما أدخل عن طريق الإحليل فإنه لا يسمى أكلا ولا شربا. وإذا كانت الحقنة وهي التي تدخل عن طريق الدبر لا تفطر على القول الراجح، فما دخل عن طريق الإحليل من باب أولى. لأنك ربما تسأل في هذا، يعني أنت تستغربه الآن، تقول كانوا يقولون أشياء، لا بل هذا كثير الآن في منظار المسانة ومنظار الحالب ومنظار الكلى، فكل ذلك يدخل عن طريق قناة الذكر. فقد تسأل: هل لو صنع ذلك في نهار رمضان يكون مفطرا أو لا؟ فتجيب حينئذ، والأمة تحتاج أهل الفقه من أجل أن يعلموا الناس وأن يدلهم على ما يفسد العبادة وما لا يفسد. قال المصنف رحمه الله تعالى: أو استقاء. وقد مر أن الشيخ رحمه الله تعالى قال: من أكل، وأتى بالشرط وجعل جوابه في آخر الكلام بعد أن ذكر المفسدات التي تفسد الصوم. وجواب الشرط فسد صومه، وكل ما عطف على قوله من أكل إنما هو متحمل ذلك الجزاء في نهاية الشرط، يعني أو استقاء. فمن استدعى القيء يكون مفطرا كما قرر الشيخ المصنف رحمه الله تعالى، ولكن لا بد من قيء. فلو استدعى القيء ولم يتقيأ فإن صومه لا يفسد، يعني لو حاول أن يتقيأ ولم يتقيأ فصومه لا يفسد، بل لا يفسد إلا إذا استقاء فقاء، إلا إذا استقاء فقاء. ولا فرق بين أن يكون القيء قليلا أو كثيرا. أما ما خرج بالتعتعة من الحلق فإنه لا يفطر، فلا يفطر إلا ما خرج من المعدة سواء كان قليلا أو كثيرا، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استقاء عمدا فليقض، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه. يعني من غلبه القيء، ذرعه أي غلبه وخرج من غير اختياره، فمن ذرعه القيء فلا قضاء عليه، وأما من استقاء عمدا فليقض. وهذا الحديث حديث صحيح، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي في الكبرى، وصححه ابن خزيمة والنسائي والحاكم وابن حبان والألباني، وهو مروي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من استقاء عمدا فليقض، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه. استدعاء القيء له طرق، منها النظر، ومنها الشم، ومنها العصر، ومنها الجذب، وربما تقول السمع أيضا. أما النظر فكأن ينظر الإنسان إلى شيء كريه فتتقزز نفسه ثم يقيء، وأما الشم فكأن يشم رائحة كريهة فيقيء، وأما العصر فكأن يعصر بطنه عصرا شديدا إلى فوق ثم يقيء، وأما الجذب فبأن يدخل إصبعه في فمه حتى يصل إلى أقصى حلقه ثم يقيء. أما السمع فربما يسمع شيئا كريها فيقيء. قال بعض العلماء إنه لا فطر في القيء، ولو تعمده بناء على قاعدة قعدوها، وهي الفطر مما دخل لا مما خرج، والوضوء مما خرج لا مما دخل، فقعدوا هذه القاعدة وضعفوا حديث أبي هريرة رضي الله عنه من استقاء عمدا فليقض، وقالوا إنه مخالف للقياس مع ضعف سنده. والجواب أن يقال أين الدليل على هذه القاعدة أن الفطر مما دخل لا مما خرج، وأن الوضوء مما خرج لا مما دخل؟ هذا لحم الإبل ينقض الوضوء وهو داخل، وهم يقولون الوضوء مما خرج لا مما دخل، يقولون حينئذ لا ينقض الوضوء إلا على مذهب أحمد، فقاعدتنا سليمة. فيقال لهم إنزال المني من الصائم خارج ويفسد الصوم، فهذه قاعدة ليس عليها دليل، وهي أن الفطر مما دخل لا مما خرج، وأن الوضوء مما خرج لا مما دخل، فإن المني إذا خرج أفطر الصائم، وهم يقولون الفطر مما دخل لا مما خرج، والوضوء يبطل أيضا وينتقض بأكل لحم الإبل، وهذا مما دخل لا مما خرج، وهم يقولون الوضوء مما خرج لا مما دخل. الجمهور على أن تعمد القيء يفسد الصوم، قال عكرمة وربيعة لا يفسد الصوم، والصواب أن القيء عمدا مفطر، لأن الحديث دل عليه، والقاعدة التي أسسوها غير صحيح، والحكمة تقتضي أن يكون مفطرا، لأن الإنسان إذا استقاء ضعف واحتاج إلى أكل وشرب، فنقول له لا يحل لك في الصوم الواجب سواء رمضان أو غيره أن تتقيأ إلا لضرورة، فإن اضطررت إلى القيء فتقيأ ثم أعد على بدنك ما يحصل به القوة من الأكل والشرب. فهذا القول كما هو مقتضى الحديث فهو مقتضى النظر الصحيح. أما رأيهم فهو يعارض النص، والرأي المقابل للنص المعارض له فاسد لا عبرة به، ونقول لصاحبه أأنت أعلم أم الله؟ فما دام هذا حكم الله تعالى فإنه خير من الرأي. والفقهاء رحمهم الله يعبرون أحيانا بأساليب، فالشيخ رحمه الله تعالى هنا يقول الإنسان إذا استقاء ضعف واحتاج إلى أكل وشرب، فنقول له لا يحل لك في الصوم الواجب سواء رمضان أو غيره أن تتقيأ إلا لضرورة، فيقول إنسان إذن يحل له في الصوم غير الواجب؟ نعم، لأنه في النفل له أن يفطر، إذا أفطر فلا شيء عليه، وأما في الصوم الواجب فلا يحل له أن يفطر بغير ضرورة، يعني في رمضان لا يحل له أن يأتي بمفطر، هذا لا يجوز بحال من الأحوال إلا لضرورة. ولذلك لما أسس الشيخ رحمه الله تعالى هذا الحكم بنى عليه، فقال رحمه الله تعالى نقول له لا يحل لك في الصوم الواجب سواء رمضان أو غيره أن تتقيأ إلا لضرورة، فإن اضطررت إلى القيء فتقيأ ثم أعد على بدنك ما يحصل به القوة من الأكل والشرب، لأنه أفطر بعذر، وإذا أفطر بعذر فإن له أن يأكل وأن يشرب، وهذا على عكس الذي يفطر بغير عذر، فإن من أفطر بغير عذر لا يجوز له أن ينتهك في بقية اليوم حرمة الشهر، فيقال له أمسك عن المفطرات إلى غروب الشمس وهو مفطر، ولكن لا يجوز له أن يأكل أو يشرب أو يأتي بمفطر من جماع مثلا سائر اليوم لأنه أفطر بغير عذر شرعي. هذا مقتضى الحديث: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، هذا مضطر. من استقاء عمدا فليقضي، وهو مقتضى النظر الصحيح أيضا. رأيهم على القاعدة التي قعدوها: الفطر مما دخل لا مما خرج، والوضوء مما خرج لا مما دخل. وقالوا الحديث مخالف للقياس مع ضعف السند، فهذا رأي، رأي يقابل النص فلا عبرة به، لأنه فاسد. يقال لصاحبه: أأنت أعلم أم الله؟ فما دام هذا حكم الله تعالى فإنه خير من الرأي لا محالة. قال: أو استمنى، وهو يعدد مفسدات الصوم. استمنى يعني طلب خروج المني بأي وسيلة، سواء بيده أو بالتدلك على الأرض أو ما أشبه ذلك حتى أنزل، فإن صومه يفسد بذلك. وهذا ما عليه الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى: مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد، أن من استمنى بأي وسيلة كان فإن صيامه يفسد. وأبى الظاهرية ذلك، وقالوا: لا فطر بالاستمناء ولو أمنى، لعدم الدليل من الكتاب والسنة على أنه يفطر بذلك، فإن أصول المفطرات ثلاثة وليس هذا منها، فيحتاج إلى دليل. ولا يمكن أن نفسد عبادة عباد الله إلا بدليل من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا كما ترى تلخيص القول في هذه المسألة. والشيخ رحمه الله تعالى يقول: عندي والله أعلم أنه يمكن أن يستدل على أنه مفطر، يعني الاستمناء، من وجهين: الوجه الأول النص، والثاني القياس. فقد جاءت السنة بفطر الصائم بالاستقاء إذا قاء، وبفطر المحتجم إذا احتجم وخرج منه الدم، وكلا هذين يضعفان البدن، فكذلك الاستمناء. وأما النص ففي الحديث الصحيح أن الله سبحانه وتعالى قال في الصائم: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وهذا متفق على صحته من روايات أبي هريرة رضي الله عنه. والاستمناء شهوة، وخروج المني شهوة، والله عز وجل يقول: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. والدليل على أن المني يطلق عليه اسم شهوة قول الرسول صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ كذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. أيأتي أحدنا شهوته؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو وضعها في الحرام. فالمني يطلق عليه اسم الشهوة، والله عز وجل يقول: يضع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. والذي يوضع في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ كذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. الذي يوضع هو المني كما هو معلوم. وهذا الحديث: وفي بضع أحدكم صدقة، هذا الحديث من رواية أبي ذر رضي الله عنه فيما أخرجه مسلم في صحيحه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان ما يفسد الصوم، فعقد بابا لما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. ويبطل الصوم بوجه عام بانتفاء شرط من شروطه أو اختلال ركن من أركانه،
وأصول هذه المفطرات ثلاثة ذكرها الله تعالى في كتابه: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فذكر الطعام والشراب والجماع، فهذه أصول المفطرات. وقد أجمع العلماء على أنه يجب على الصائم الإمساك زمان الصوم عن المطعوم والمشروب والجماع، ثم اختلفوا من ذلك في مسائل، منها ما هو مسكوت عنه ومنها ما هو منطوق به. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. من أكل أو شرب أو استعطى أو احتقن أو اكتحل بما يصل إلى حلقه أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع غير إحليله أو استقاء أو استمنى أو باشر فأمنى وأنبى أو كرر النظر فأنزل أو حجم أو احتجم وظهر دم عامدا ذاكرا لصومه فسد لا ناسيا أو مكرها. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يفسد الصوم أي يبطله. والصوم يشمل الفرض والنفل، والعلماء رحمهم الله تعالى لهم طرق في تسمية الأبواب معناها واحد ولكن تختلف لفظا. ففي الوضوء يسمون المفسدات نواقض، وفي الغسل يسمونها موجبات الغسل، وفي باب الصلاة يسمونها مبطلات الصلاة، وفي الصوم يسمونها مفسدات الصوم، وفي باب الإحرام يسمونها محظورات الإحرام، وكل هذه المعنى فيها واحد. والمفسد للصوم يسمى عند العلماء المفطرات، وأصولها ثلاثة ذكرها الله تعالى في قوله: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وقد أجمع العلماء على أن هذه الثلاثة تفسد الصوم، أي الطعام والشراب، الأكل والشرب والجماع، وما سوى ذلك يأتي الكلام فيه على حسب اختلاف أهل العلم فيه أمفطر هو أم لا. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويوجب الكفارة. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. وألف الكفارة هنا للعهد الذهني، فهي الكفارة المعروفة التي تتبادر إلى الذهن عند سماعها: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فهذه هي الكفارة المذكورة هاهنا. قال المصنف رحمه الله تعالى: من أكل، من شرطية، فهذا أسلوب شرط. من أكل جوابه فسد التي تأتي بعد أن ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ما ذكر من المفطرات كما مر، وهذا سيتكرر لأنه طال الفصل بين فعل الشرط وجوابه. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: من أكل أو شرب أو استعطى، أي تناول الصعوط وهو النشوق المعروف. فمن أكل أو شرب أو استعطى أو احتقن أو اكتحل بما يصل إلى حلقه أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع غير إحليله أو استقاء أو استمنى أو باشر فأمنى أو أمذى أو كرر النظر فأنزل أو حجم أو احتجم وظهر دم عامدا، يعني إن فعل شيئا من ذلك عامدا ذاكرا لصومه فسد. ففسد هذه التي ذكرها بعد أن ذكر ما ذكر من المفطرات هي جواب الشرط. يقول: من أكل، من هذه شرطية، من أكل وجواب الشرط فسد صومه التي تأتي بعد. الأكل هو إدخال الشيء إلى المعدة عن طريق الفم. وإدخال الشيء يشمل ما ينفع وما يضر وما لا يضر ولا ينفع، فيشمل قوله من أكل يشمل إدخال الشيء الذي ينفع، وكذلك يشمل الشيء الذي يضر، والذي لا يضر ولا ينفع إذا ما وصل إلى المعدة. فما ينفع كاللحم وكالخبز وما أشبه ذلك، وما يضر كأكل الحشيشة ونحوها، وما لا نفع فيه ولا ضرر مثل أن يبتلع خرزة سبحة مثلا أو نحوها، فهذا لا ينفع ولا يضر. ووجه العموم إطلاق الآية كلوا واشربوا، وهذا يسمى أكلا، فإدخال شيء إلى المعدة يقال له أكل. يقول الشيخ رحمه الله: من أكل فسد صومه، على حسب جواب الشرط الذي يأتي بعد. قال بعض أهل العلم: إن ما لا يغذي لا فطر بأكله، وبناء على هذا فإن بلع الخرزة أو الحصاة أو ما أشبههما فإنه لا يفطر، بناء على أنه لا يسمى أكلا. فما لا يغذي لا فطر بأكله، ولكن الصحيح أنه عام، وأن كل ما ابتلعه الإنسان من نافع أو ضار أو ما لا نفع فيه ولا ضرر فهو مفطر لإطلاق الآية، لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فالعموم هنا في إطلاق الآية كلوا واشربوا يدل على أن هذا يسمى أكلا. من أكل أو شرب، والشرب يشمل ما ينفع وما يضر وما لا نفع فيه ولا ضرر، فكل ما يشرب من ماء أو مرق أو لبن أو دم أو دخان أو غير ذلك فإنه داخل في قول المؤلف أو شرب، ويلحق بالأكل والشرب ما كان بمعناهما كالإبر المغذية التي تغني عن الأكل والشرب فإنها مفطرة، مع أنها لا تدخل المعدة وإنما تدخل الدم عن طريق العروق، فالإبر المغذية التي تغني عن الأكل والشرب مفطرة، فهي ملحقة بالأكل والشرب لأنها تقوم مقام الأكل والشرب. وفي هذا نزاع يأتي في حينه إن شاء الله تبارك وتعالى. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى: من أكل أو شرب أو استعطى، واستعطى يعني تناول الصعوط، والصعوط ما يصل إلى الجوف من طريق الأنف وهو النشوق المعروف، فهذا مفطر لأن الأنف منفذ يصل إلى المعدة، ليس دائما، ولكن الفقهاء رحمة الله عليهم تكلموا في هذا الأمر على هذا النحو، قالوا: إن الأنف منفذ إلى المعدة، وهو منفذ يصل منه ما يدخل فيه أحيانا إلى المعدة، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للقيط بن صبرة رضي الله عنه: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فإذا ما بالغ في الاستنشاق وهو صائم فإنه لا يأمن أن يصل شيء إلى المعدة من الماء الذي يستنشق به، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم في حال الصيام عن المبالغة في الاستنشاق: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وهذا الحديث حديث صحيح، أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والألباني. وهذا يدل على أن الصائم لا يبالغ في الاستنشاق، وليس لهذا من علة إلا أن المبالغة في الاستنشاق تكون سببا لوصول الماء إلى المعدة، وهذا مخل بالصوم. وعلى هذا فكل ما واصل إلى المعدة عن طريق الأنف أو الفم فإنه مفطر، كل ما واصل إلى المعدة عن طريق الفم أو عن طريق الأنف فإنه مفطر. قال المصنف رحمه الله تعالى: من أكل أو شرب أو استعطى أو احتقن، والاحتقان إدخال الأدوية عن طريق الدبر، وهذا معروف ولا يزال يعمل ويزاول إلى الآن. فإذا احتقن يعني أدخل الأدوية عن طريق الدبر فإنه يفطر بذلك، لأن العلة وصول الشيء إلى الجو، والحقنة تصل إلى الجو أي تصل إلى شيء مجوف من الإنسان، فتصل إلى الأمعاء فتكون مفطرة. فإذا وصل إلى الجوف شيء عن طريق الفم أو الأنف أو أي منفذ كان فإنه يكون مفطرة، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه وعليه أكثر أهل العلم. فمذهب الجمهور أنها تفطر، والحق أنه يمتص، بل أحيانا إذا تعذرت الوسائل، وسائل توصيل الغذاء إلى الدم كأن يكون هنالك ما يمنع عن طريق الفم وعن طريق الأنف أيضا، لأنه يمكن أن يدخل عن طريق الأنف بأنبوب يصل إلى المعدة، وإذا كانت العروق أيضا غير نافرة لا يستطيع المعالج أن يصل إليها فإن الغذاء يمكن أن يصل عن طريق الدبر بمسألة الحقنة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. فإنه يحدث امتصاص سريع للمواد السكرية عن طريق الغشاء المخاطي المبطن للمستقيم وما فوقه، فهذا يؤدي إلى وصول ذلك إلى الدم ويكون مغذيا. يقول أكثر أهل العلم وهو مذهب الجمهور إنها أي الحقنة التي تكون بإدخال الأدوية عن طريق الدبر مفطرة. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو قول عند المالكية وذهب إلى ذلك أيضا داود الظاهري والحسن بن صالح، قال شيخ الإسلام لا فطر بالحقنة، لأنه لا يطلق عليها اسم الأكل والشرب لا لغة ولا عرفا، وليس هناك دليل في الكتاب والسنة أن مناط الحكم وصول الشيء إلى الجوف كما مر. ولو قلنا كل ما وصل إلى الجوف من أي منفذ كان فإنه مفطر لكان ذلك قائما على غير دليل، فإن الكتاب والسنة دلا على شيء معين وهو الأكل والشرب. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول إن الحقنة لا تفطر، ويقول ليس عندنا دليل من الكتاب والسنة على هذا الأمر. ومناط الحكم وصول الشيء إلى الجوف، فإذا كل ما وصل إلى الجوف من أي منفذ كان فإنه مفطر على هذا النحو، ولكن الكتاب والسنة دل على شيء معين لا على مطلق ما يصل إلى الجوف، دل على الأكل والشرب. فيرى هذا رحمة الله عليه، وهو قول عند المالكية أيضا، وذهب إلى ذلك داود الظاهري والحسن بن صالح. قال بعض العلماء من المعاصرين إن الحقنة والحقنة كما مر هي إدخال الأدوية عن طريق الدبر هنا أو احتقنا. قال بعض العلماء المعاصرين إن الحقنة إذا وصلت إلى الأمعاء فإن البدن يمتصها عن طريق الأمعاء الدقيقة. الحق أنهم لم يقولوا عن طريق الأمعاء الدقيقة، وإنما عن طريق الغشاء المخاطي حتى في المستقيم لا في الأمعاء الدقيقة، فإن الأمعاء الدقيقة هنالك تكون بعيدا ولا يصل إليها الاحتقان عن طريق الدبر إلا في حالات نادرة جدا، ولكن عن طريق الغشاء المخاطي. فإذا امتصها انتفع منها، فكان ما يصل إلى هذه الأمعاء يقول الشيخ الدقيقة وليس شرطا ولا هو على الحقيقة كالذي يصل إلى المعدة من حيث التغذي به، وهذا من حيث المعنى قد يكون قويا بل هو الواقع، فإن التغذية تكون أحيانا عن طريق المستقيم وعن طريق الدبر في حالات يتعذر فيها إيصال الغذاء عن طريق الأوردة أو عن طريق الفم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى لكن قد يقول قائل إن العلة في تفطير الصائم بالأكل والشرب ليست مجرد التغذية، وإنما هي التغذية مع التلذذ بالأكل والشرب، فتكون العلة مركبة من جزئين، أحد الجزئين الأكل والشرب، والثاني التلذذ بالأكل والشرب، لأن التلذذ بالأكل والشرب مما تطلبه النفوس، والدليل على هذا أن المريض إذا غذي بالإبر لمدة 2 أو 3 أيام تجده في أشد ما يكون شوقا إلى الطعام والشراب، مع أنه متغذ عن طريق الإبر وعن طريق الأوردة. فإن قيل ينتقض قولكم إن العلة مركبة من جزئين إلى آخره بأن الصعوط وهو النشوق المعروف مفطر، مع أنه لا يحصل به تلذذ بالأكل والشرب. فالجواب أن الأنف منفذ معتاد لتغذية الجسم، فألحق بما كان عن طريق الفم. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: وبناء على هذا نقول إن الحقنة، والمراد بها هنا الشرجية، لا تفطر مطلقا ولو كان الجسم يتغذى بها عن طريق الأمعاء الدقيقة. فيكون القول الراجح في هذه المسألة قول شيخ الإسلام ابن تيمية مطلقا، ولا التفات إلى ما قاله بعض المعاصر. ولكن لو أخذنا بهذا الرأي نقع في التناقض، لأننا قد مر علينا قول الشيخ رحمه الله إن الإبر المغذية التي تكون عن طريق الأوردة تقوم مقام الطعام والشراب وهي مفطرة، فكذلك هذا الأمر، وهي حقيقة طبية لا يمكن أن ينازع فيها أحد. فالتغذية يمكن أيضا أن تكون عن طريق الدبر. فإذا قلنا إنها لا تكون مفطرة حتى ولو كانت مغذية، فلماذا قلنا هنالك إن الإبرة تكون مفطرة إذا كانت مغذية؟ هذا تناقض، فإما أن تكون هي الأخرى غير مفطرة، وإما أن تكون هذه مفطرة، وإلا وقعنا في التناقض لا محل. على كل حال، قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومن الحقن المعروفة الآن ما يوضع في الدبر عند شدة الحمى وارتفاع الحرارة، ومنها أيضا ما يدخل في الدبر من أجل العلم بحرارة المريض وما أشبه ذلك، فكل هذا لا يفطر. ثم لدينا قاعدة مهمة لطالب العلم، وهي أننا إذا شككنا في الشيء أمفطر هو أم لا، فالأصل عدم الفطر، فلا نجرؤ على أن نفسد عبادة متعبد لله إلا بدليل واضح يكون لنا حجة عند الله عز وجل. هذه القاعدة أيضا يمكن أن يتكلم فيها وأن يحتج بها الذي يقول إن الإبر التي تكون عن طريق الأوردة وتكون مغذية لا تكون مفطرة، ويقول إننا شككنا هل هي مفطرة أو لا، ويقول أيضا إننا لا نجرؤ على أن نفسد عبادة متعبد لله إلا بدليل واضح يكون لنا حجة عند الله عز وجل. فهذه الحجة يمكن أن يحتج بها أيضا من يذهب إلى أن الإبر التي تكون عن طريق الأوردة ولو كانت مغذية لا تفطر. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى: أو اكتحل بما يصل إلى حلقه. مذهب الحنفية وظاهر كلام الشافعية أن التقطير لا يفطر، وذهب المالكية والحنابلة إلى أنه يفطر إن وصل إلى الحلق، فإذا وصل التقطير إلى الحلق فإنه يكون مفطرا. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى في بيان مفسدات الصوم: أو اكتحل بما يصل إلى حلقه. والكحل معروف، فإذا اكتحل بما يصل إلى الحلق فإنه يفطر، لأنه وصل إلى شيء مجوف في الإنسان وهو الحلق. هذا هو تعليل من قال إن الكحل يفطر، ولكن في هذا التعليل نظر. ولذلك ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أن الكحل لا يفطر ولو وصل طعم الكحل إلى الحلق، وقال إن هذا لا يسمى أكلا ولا شرب، ولا بمعنى الأكل والشرب، ولا يحصل به ما يحصل بالأكل والشرب. وليس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديث صحيح صريح يدل على أن الكحل مفطر، والأصل عدم التفطير وسلامة العبادة حتى يثبت لدينا ما يفسده. وما ذهب إليه رحمه الله تعالى هو الصحيح الذي اختاره الشيخ الشارح رحمه الله تعالى، فقال إن الكحل لا يفطر ولو وصل طعمه إلى الحلق. فهذا هو قول شيخ الإسلام، وهو اختيار الشيخ الشارح رحمه الله تعالى، ولكن المصنف رحمه الله يذهب إلى أنه إذا وصل إلى الحلق فإنه يفطر الصائم. الاكتحال والحقنة والقطرة وشم الطيب من الأمور التي تكثر بها وتعم البلوى، فلا بد من معرفة حكمها فيما يتعلق بالصيام. مذهب الحنفية والشافعية وبعض المالكية أن الكحل لا يفطر سواء وجد طعمه في الحلق أم لا، وهذا مروي عن ابن عمر وأنس وابن أبي أوفى من الصحابة، وهو مذهب مالك وأحمد، وإن كان ذلك على الضد، بمعنى أنه يفطر إذا وصل إلى الحلق كما بينه الشيخ المصنف. فمذهب مالك وأحمد أنه يفطر إذا وصل الحلق. عندما تجد في كلام الشراح الذين يعولون دائما على كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، عندما تجد في كلامهم أن شيخ الإسلام رحمه الله قال كذا، تظن في كثير من الأحيان أنه ممن فرد به، وليس كذلك. فهذا الحكم الذي مر ذكره، ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الكحل لا يفطر ولو وصل طعم الكحل إلى الحلق، وقال إن هذا لا يسمى أكلا وشربا، ولا بمعنى الأكل والشرب، ولا يحصل به ما يحصل بالأكل والشرب، وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح صريح يدل على أن الكحل مفطر، والأصل عدم التفطير وسلامة العبادة حتى يثبت لدينا ما يفسدها. وما ذهب إليه رحمه الله هو الصحيح. عندما تقرأ هذا أو تسمعه تظن بادي الرأي أنه مما تفرد به، وليس كذلك. فهذا مذهب الحنفية، وهو أيضا مذهب الشافعية وبعض المالكي، فمذهبهم جميعا أن الكحل لا يفطر سواء وجد طعمه في الحلق أم لا. وهذا مروي أيضا عن ابن عمر وأنس وابن أبي أوفى من الصحابة، فعدم استقصاء أقوال أهل العلم يوهم أحيانا أمورا ولا تكون في محلها. فلنلتفت إلى هذا الأمر، لأننا عندما نعرض هذا على الناس، وكثير من الناس يبغضون شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، يبغضون أهل السنة من المتبعين للسلف الصالح رضي الله عنهم من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، عندما نعرض عليهم أمثال هذه الآراء نجد منهم صدا وصدودا، وليس كذلك. ولكن أنت تقول هذا مذهب الحنفية ومذهب الشافعية ومذهب بعض المالكية، بل هو مروي عن بعض الأصحاب، عن ابن عمر وأنس وابن أبي أوفى رضي الله عنهم أجمعين. الحقنة والمراد بها الشرجية، مذهب الجمهور أنها تفطر، وذهب داود والحسن بن صالح، وقول عند المالكية، ذهبوا جميعا ومعهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ذهبوا إلى أنها لا تفطر. وأما القطرة فمذهب الحنفية وظاهر كلام الشافعية أن التقطير يعني بالقطرة في العين لا يفطر، وذهب المالكية والحنابلة إلى أنه يفطر إن وصل إلى الحلق. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وأما الكحل والحقنة وما يقطر في إحليله ومداوات المأمومة والجائفة. المأمومة هي الجراحة التي تصل إلى الدماغ، فهذه المأمومة. وأما الجائفة فالجراحة التي تصل إلى الجوف، فمداواتها يصل بسببها شيء إلى الجوف. إذا كان الجرح قد وصل إلى الدماغ فهذه يقال لها المأمومة، وأما الجائفة فالجراحة التي تصل إلى الجوف، فلا يسلم عند المداوات من وصول شيء إلى الجوف. هذه مما تنازع فيه أهل العلم، فمنهم من لم يفطر بشيء من ذلك، ومنهم من فطر بالجميع إلا بالكحل، ومنهم من فطر بالجميع إلا بالتقطير، ومنهم من لا يفطر بالكحل ولا بالتقطير ويفطر بما سوى ذلك، يعني مما ذكر. والأظهر في اختيار الشيخ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ألا يفطر بشيء من ذلك، فإن الصيام من دين الإسلام الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام، فلو كانت هذه الأمور مما حرمها الله ورسوله في الصيام ويفسد بها الصيام لكان هذا مما يجب على الرسول بيانه، ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة كما بلغوا سائر شرعه. فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لا حديثا صحيحا ولا ضعيفا ولا مرسلا، علم أنه لم يذكر شيئا من ذلك، والحديث الذي ورد في الكحل حديث ضعيف، وهو يقصد الحديث الذي أخرجه أبو داود، وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم وقال ليتقه الصائم، وهذا حديث منكر فلم يصح في هذا حديث. فإذا الأظهر أنه لا يفطر الصائم بشيء مما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله، لا بالكحل ولا بالحقنة ولا بما يقطر في الإحليل ولا بما يصل إلى الجوف بمداوات المأمومة والجائفة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: معلوم أن الكحل ونحوه مما تعم به البلوى كما تعم بالدهن والاغتسال والبخور والطيب، فلو كان هذا مما يفطر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم كما بين الإفطار بغيره، فلما لم يبين ذلك علم أنه من جنس الطيب والبخور والدهن. والبخور قد يتصاعد إلى الأنف ويدخل الدماغ وينعقد أجساما، والدهن يشربه البدن ويدخل إلى داخل البدن ويتقوى به الإنسان، وكذلك يتقوى البدن بالطيب قوة جيدة. فلما لم ينهى الصائم عن ذلك دل على جواز تطيبه وتبخره وادهانه وكذلك اكتحاله. وقد كان المسلمون في عهده صلى الله عليه وسلم يجرح أحدهم إما في الجهاد وإما في غيره مأمومة وهي التي تصل إلى الدماغ، أو جائفة وهي التي تصل إلى الجوف، فلو كان هذا يفطر لبين ذلك صلى الله عليه وسلم. وهذا كلام متين جدا، وفيه من حكمة الشرع الجلية الظاهرة ما فيه. قال رحمه الله تعالى: والذين قالوا إن هذه الأمور تفطر لم يكن معهم حجة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما ذكروا ذلك بما رأوه من القياس. فأقوى ما احتجوا به قوله صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، وقد مر هذا الحديث. قال شيخ الإسلام لما ذكر قياسهم قال: وهو قياس ضعيف، وذلك لأن من نشق الماء بمن خريه وبمن خريه بالفتح والكسر، والمنخر والمنخر ثقب الأنف، فمن نشق الماء بذلك ينزل الماء إلى حلقه وإلى جوفه، فحصل بذلك ما يحصل للشارب بفمه ويغذى بدنه من ذلك الماء ويزول العطش، ويطبخ الطعام في معدته كما يحصل بشرب الماء. فلو لم يرد النص بذلك لعلم بالعقل أن هذا من جنس الشرب، فإنهما لا يفترقان إلا في دخول الماء من الفم، وهنا دخل الماء من الأنف، وذلك غير معتبر، بل دخول الماء إلى الفم وحده لا يفطر، فليس هو مفطرا ولا جزءا من المفطر لعدم تأثيره، بل هو طريق إلى المفطر، يعني إذا وصل إلى المعدة. وليس كذلك الكحل والحقنة ومداوات الجائفة والمأمومة، فإن الكحل لا يغذي البكة، ولا يدخل أحد كحلا إلى جوفه لا من أنفه ولا من فمه. وكذلك الحقنة يعني الشرجية لا تغذي، هذا فيه نظر، بل تستفرغ ما في البدن كما لو شم شيئا من المسهلات أو فزع فزعا أو جب استطلاق جوفه، وهي لا تصل إلى المعدة وليس شرطا، بل تحصل التغذية بذلك كما مر ذكره. والدواء الذي يصل إلى المعدة في مداوات الجائفة والمأمومة لا يشبه ما يصل إليها من غذاء. وقد أطال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الكلام في إبطال هذا القياس الذي ذهبوا إليه، والذي يتحصل أن النص قد أثبت الفطرة بالأكل والشرب، وهذه الأمور لا تسمى أكلا ولا شربا، يعني ما يتعلق بالكحل والدهان والتقطير وغير ذلك مما ذكر رحمه الله تعالى. قال هذه الأمور لا تسمى أكلا ولا شربا، ولا يقصد بها أكل ولا شرب. وعليه فإن الحقن المعروفة والإبر بأنواعها لا تفطر إلا أن تكون للتغذي، فهذا موضع نظر، أن ما يحصل به يحصل بالأكل والشرب فيلحق به، يعني تكون مغذية فتؤدي إلى ذات النتيجة فتلحق به. أن العلة في التفطير بالأكل والشرب قد لا تكون مجرد التغذية كما مر ذكر ذلك، بل قد تكون مركبة من التغذية والتلذذ بالأكل والشرب، فإن الإنسان لا يأكل لمجرد أنه يأكل ولا يشرب كذلك، وإنما ليتلذذ بما يأكل وما يشرب. وقد يدل على هذا أن المريض الذي يغذى عن طريق الحقن لمدة أيام يكون في شدة الشوق إلى الطعام، فإذا كان كذلك فإن الحقن جميعها حينئذ لا تفطر وإن كانت للتغذية، فهذا نظر، يعني من ذهب إلى أن الأكل والشرب لا يكون فقط لمجرد التغذية، وهو ما يتحقق فقط بالحقن المغذية، ولكن هنالك جزءا آخر وهو التلذذ بالأكل والشرب كما مر ذكر ذلك، فإذا لاحظت ذلك فإنك تقول تكون غير مفطرة، لأنه لا يتلذذ بالأكل ولا بالشرب عن طريق الأوردة، وإن كان مغذيا يقوم مقام الأكل والشرب، ولكن لا تلذذ هاهنا بالتغذية عن طريق الأوردة. ولكن من قال إنها تؤدي إلى ذات النتيجة وتحصل ذات الثمرة ألحقها بالأكل والشرب فيقول هي مفطرة، وعلى القول الثاني يقول هي غير مفطرة، والصواب أنها مفطرة، لأن الله تبارك وتعالى تعبدنا بأمور وجعل الأمر فيها واضحة، فلا نحتال على ما كلفنا الله تبارك وتعالى. السواك مندوب إليه شرعا كما هو معلوم، ولم يرد نص بمنعه للصائم، بل قد وردت أحاديث بعضها يثبت مشروعية الاستياك للصائم وأخرى تحض عليه في الصيام، لكنها ضعيفة لا تثبت، فالأصل إباحة السواك، ولو كان مفطرا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ولنقله أصحابه مع عموم البلوى، أنهم كانوا يستعملونه ويتبعون هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذ أمر باستعماله، فلو كان مفطرا لدلهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذا الأمر. وقد اتفق الفقهاء على جواز السواك للصائم، إلا أن الشافعية والحنابلة استحبوا ترك السواك للصائم بعد الزوال، وعللوا ذلك بالإبقاء على رائحة الخلوف التي هي أطيب عند الله من ريح المسك، والصواب أن ذلك ليس كذلك، لأن هذه الرائحة لا تخرج من الفم أصلا، وإنما هي تنبعث من المعدة لخلوها من الطعام، فيكون هذا الخلوف آتيا سواء استاك أم لم يستك. والأظهر على ذلك أنه لا بأس بالسواك في كل وقت. هل يجوز استعمال معجون الأسنان للصائم؟ بناء على ما تقدم يجوز استعمال الفرشاة والمعجون للصائم إذا أمن نفوذه إلى الحلق، والأولى تركه نهارا وفعله بالليل مخافة أن ينفذ شيء من ذلك إلى الحلق. ابتلاع النخامة، أن هنالك من يتحرج من هذا تحرجا شديدا إذ يظنه مفطرا، والنخامة ما يخرج من الخيشوم عند التنحنع، أو هي البلغم الصاعد من الصدر. مذهب الحنفية والمعتمد عند المالكية ورواية عن أحمد أن النخامة لا تفطر، لأن ابتلاعها في الفم غير واصل من خارج، فأشبهت الريق، فهي تشبه الريق ها هنا لأنها ليست من خارج. وعند الشافعية والحنابلة يجوز ابتلاعها ما لم تصل إلى الفم، يعني إذا كانت صاعدة من الصدر ولم تصل إلى الفم فيجوز ابتلاعها فإن وصلت فمه فابتلعها أفطر، هذا عند الشافعية والحنابل. والأظهر أنه لا حرج في ابتلاعها ولو كانت في فمه ما لم تفحش، أو يقول الفقهاء أو يقصد بها الأكل أو الشرب، وهذا عجيب والله، يعني لم نرى أبدا أن أحدا يقصد بابتلاع النخامة أكلا أو شربا. ابتلاع ما لا يحترز منه، يعني ما لا يستطيع الإنسان أن ينفك عنه ولا أن يحترز منه، مثل ما يعلق بالأسنان من بقايا الطعام، فما يعلق بالأسنان من بقايا الطعام إذا كان يسيرا فهذا تبع للريق ولا يمكن الاحتراز منه، بشرط ألا يقصد ابتلاعه أو يعجز عن تمييزه ومده، أي طرحه من فمه خارجا. كذلك الدم اليسير من اللثة والأسنان، فلو دميت لثته يعني نزفت فدخل ريقه حلقه مخلوطا بالدم ولم يصل إلى جوفه لا يفطر عند الحنفية، لأنه لا يحترز منه إلا أن يغلب الدم على الريق فيفطر به عنده. وعند الشافعية والحنابلة يفطر بابتلاع الريق المختلط بالدم، والدم نجس لا يجوز ابتلاعه، وإذا لم يتحقق أنه بلع شيئا نجسا لا يفطر، إذ لا فطر ببلع ريقه الذي لم تخالطه النجاسة. والأظهر أنه لا يجوز له أن يتعمد بلع الدم لأنه محرم، فإن غلب عليه بلعه أو شق عليه التحرز من بلعه أو لم يعلم به لم يفطر. ولكن لا يجوز للإنسان أن يبتلع ريقه وقد اختلطت به الدماء، لا يجوز أن يتعمد ذلك، هذا محرم أصلا سواء كان مفطرا أم كان صائما. ومثل ذلك غبار الطريق، وكذلك الطحين غباره ونحو ذلك مما لا يمكن الاحتراز منه. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى: أو أدخل شيئا إلى جوفه من أي موضع كان. قال: وهو يسرد مفسدات الصوم، أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان. قوله إلى جوفه أي إلى مجواف في بدنه كحلقه أو بطنه أو صدره، والمراد أنه يفطر بذلك. فلو أن الإنسان أدخل منظارا إلى المعدة حتى وصل إليها فإنه بذلك يكون مفطرا. والصحيح الذي نفاه الشيخ، فالصحيح أنه لا يفطر إلا أن يكون في هذا المنظار دهن أو نحوه يصل إلى المعدة بواسطة هذا المنظار، فإنه يكون بذلك مفطرا ولا يجوز استعماله في الصوم الواجب إلا للضرورة. ولو أن الإنسان كان له فتحة في بطنه وأدخل إلى بطنه شيئا عن طريق هذه الفتحة، فعلى المذهب يفطر بذلك كما لو داوى الجائفة، وهي الجرح الذي يصل إلى الجوف، الجرح الذي يخترق القفص الصدري أو جدار البطن أو عظام الظهر وينفذ إلى الجوف يسمى جائفة. فلو أنه أدخل منها شيئا على المذهب يفطر، والصحيح أنه لا يفطر بذلك إلا أن تجعل هذه الفتحة بدلا عن الفم، بحيث يدخل الطعام والشراب منها لانسداد المريء أو تقرحه ونحو ذلك، فيكون ما أدخل منها مفطرا كما لو أدخله عن طريق الفم، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام رحمة الله عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير إحليله. والإحليل قناة الذكر، فلو أدخل عن طريق الذكر خيطا فيه طعم دواء فإنه لا يفطر، لأن الذكر لا يصل إلى الجوف ما دخل عن طريقه، فإن البول إنما يخرج رشحا، هكذا علل الفقهاء رحمهم الله، ومرادهم بذلك أن البول يجتمع في المثانة عن طريق الرشح، لأنه ليس لها إلا منفذ واحد، وهذا عجيب، بل لها ثلاثة منافذ، منفذ لكل حالب من الحالبين ومنفذ لقناة البول، والبول لا يتجمع في المثانة رشحة، بل إنه يستخلص مع ما يستخلص من الكليتين ثم ينزل في أنبوب يسمى الحالب حتى يصل إلى المثانة. فهذا القول غريب علل به الفقهاء رحمهم الله تعالى، ومرادهم أن البول يجتمع في المثانة عن طريق الرشح لأنه ليس لها إلا منفذ واحد. والحمد لله نحن في غنى عن هذه التعليلات من الأصل إذا أخذنا بالقول الراجح، وهو أن المفطر إنما هو الأكل والشرب، وما أدخل عن طريق الإحليل فإنه لا يسمى أكلا ولا شربا. وإذا كانت الحقنة وهي التي تدخل عن طريق الدبر لا تفطر على القول الراجح، فما دخل عن طريق الإحليل من باب أولى. لأنك ربما تسأل في هذا، يعني أنت تستغربه الآن تقول كانوا يقولون أشياء، لا بل هذا كثير الآن في منظار المسانة ومنظار الحالب ومنظار الكلى، فكل ذلك يدخل عن طريق قناة الذكر. فقد تسأل هل لو صنع ذلك في نهار رمضان يكون مفطرا أو لا؟ فتجيب حينئذ، والأمة تحتاج أهل الفقه من أجل أن يعلموا الناس وأن يدلهم على ما يفسد العبادة وما لا يفسد. قال المصنف رحمه الله تعالى: أو استقاء. وقد مر أن الشيخ رحمه الله تعالى قال: من أكل، وأتى بالشرط وجعل جوابه في آخر الكلام بعد أن ذكر المفسدات التي تفسد الصوم، وجواب الشرط فسد صومه. وكل ما عطف على قوله من أكل إنما هو متحمل ذلك الجزاء في نهاية الشرط، يعني أو استقاء. فمن استدعى القيء يكون مفطرا كما قرر الشيخ المصنف رحمه الله تعالى، ولكن لا بد من قيء. فلو استدعى القيء ولم يتقيأ فإن صومه لا يفسد، يعني لو حاول أن يتقيأ ولم يتقيأ فصومه لا يفسد، بل لا يفسد إلا إذا استقاء فقاء، إلا إذا استقاء فقاء. ولا فرق بين أن يكون القيء قليلا أو كثيرا. أما ما خرج بالتعتعة من الحلق فإنه لا يفطر، فلا يفطر إلا ما خرج من المعدة سواء كان قليلا أو كثيرا، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استقاء عمدا فليقض، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه. يعني من غلبه القيء، ذرعه أي غلبه وخرج من غير اختياره، فمن ذرعه القيء فلا قضاء عليه، وأما من استقاء عمدا فليقض. وهذا الحديث حديث صحيح أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي في الكبرى، وصححه ابن خزيمة والنسائي والحاكم وابن حبان والألباني، وهو مروي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من استقاء عمدا فليقض، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه. استدعاء القيء له طرق، منها النظر، ومنها الشم، ومنها العصر، ومنها الجذب، وربما تقول السمع أيضا. أما النظر فكأن ينظر الإنسان إلى شيء كريه فتتقزز نفسه ثم يقيء، وأما الشم فكأن يشم رائحة كريهة فيقيء، وأما العصر فكأن يعصر بطنه عصرا شديدا إلى فوق ثم يقيء، وأما الجذب فبأن يدخل إصبعه في فمه حتى يصل إلى أقصى حلقه ثم يقيء. أما السمع فربما يسمع شيئا كريها فيقيء. قال بعض العلماء إنه لا فطر في القيء، ولو تعمده بناء على قاعدة قعدوها، وهي الفطر مما دخل لا مما خرج، والوضوء مما خرج لا مما دخل. فقعدوا هذه القاعدة وضعفوا حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من استقاء عمدا فليقض، وقالوا إنه مخالف للقياس مع ضعف سنده، والجواب أن يقال: أين الدليل على هذه القاعدة أن الفطرة مما دخل لا مما خرج، وأن الوضوء مما خرج لا مما دخل؟ هذا لحم الإبل ينقض الوضوء وهو داخل، وهم يقولون الوضوء مما خرج لا مما دخل. يقولون حينئذ لا ينقض الوضوء إلا على مذهب أحمد، فقاعدتنا سليمة. فيقال لهم: إنزال المني من الصائم خارج ويفسد الصوم. فهذه قاعدة ليس عليها دليل، وهي أن الفطرة مما دخل لا مما خرج، وأن الوضوء مما خرج لا مما دخل. فإن المني إذا خرج أفطر الصائم، وهم يقولون الفطر مما دخل لا مما خرج، والوضوء يبطل أيضا وينتقض بأكل لحم الإبل، وهذا مما دخل لا مما خرج، وهم يقولون الوضوء مما خرج لا مما دخل. الجمهور على أن تعمد القيء يفسد الصوم. قال عكرمة وربيعة: لا يفسد الصوم. والصواب أن القيء عمدا مفطر، لأن الحديث دل عليه، والقاعدة التي أسسوها غير صحيح، والحكمة تقتضي أن يكون مفطرا، لأن الإنسان إذا استقاء ضعف واحتاج إلى أكل وشرب، فنقول له: لا يحل لك في الصوم الواجب سواء رمضان أو غيره أن تتقيأ إلا لضرورة. فإن اضطررت إلى القيء فتقيأ، ثم أعد على بدنك ما يحصل به القوة من الأكل والشرب. فهذا القول كما هو مقتضى الحديث فهو مقتضى النظر الصحيح. أما رأيهم فهو يعارض النص، والرأي المقابل للنص المعارض له فاسد لا عبرة به. ونقول لصاحبه: أأنت أعلم أم الله؟ فما دام هذا حكم الله تعالى فإنه خير من الرأي. والفقهاء رحمهم الله يعبرون أحيانا بأساليب. فالشيخ رحمه الله تعالى هنا يقول: الإنسان إذا استقاء ضعف واحتاج إلى أكل وشرب، فنقول له: لا يحل لك في الصوم الواجب سواء رمضان أو غيره أن تتقيأ إلا لضرورة. فيقول الإنسان: إذن يحل له في الصوم غير الواجب؟ نعم، لأنه في النفح له أن يفطر، إذا أفطر فلا شيء عليه، وأما في الصوم الواجب فلا يحل له أن يفطر بغير ضرورة. يعني في رمضان لا يحل له أن يأتي بمفطر، هذا لا يجوز بحال من الأحوال إلا لضرورة. ولذلك لما أسس الشيخ رحمه الله تعالى هذا الحكم بنى عليه، فقال رحمه الله تعالى: نقول له: لا يحل لك في الصوم الواجب سواء رمضان أو غيره أن تتقيأ إلا لضرورة، فإن اضطررت إلى القيء فتقيأ، ثم أعد على بدنك ما يحصل به القوة من الأكل والشرب، لأنه أفطر بعذر، وإذا أفطر بعذر فإن له أن يأكل وأن يشرب، وهذا على عكس الذي يفطر بغير عذر. فإن من أفطر بغير عذر لا يجوز له أن ينتهك في بقية اليوم حرمة الشهر، فيقال له: أمسك عن المفطرات إلى غروب الشمس، وهو مفطر، ولكن لا يجوز له أن يأكل أو يشرب أو يأتي بمفطر من جماع مثلا سائر اليوم، لأنه أفطر بغير عذر شرعي. هذا مقتضى الحديث: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، هذا مضطر. من استقاء عمدا فليقضي، وهو مقتضى النظر الصحيح أيضا. رأيهم على القاعدة التي قعدوها: الفطر مما دخل لا مما خرج، والوضوء مما خرج لا مما دخل، وقالوا الحديث مخالف للقياس مع ضعف السند. فهذا رأي يقابل النص فلا عبرة به، لأنه فاسد. يقال لصاحبه: أأنت أعلم أم الله؟ فما دام هذا حكم الله تعالى فإنه خير من الرأي لا محالة. قال: أو استمنى، وهو يعدد مفسدات الصوم. استمنى يعني طلب خروج المني بأي وسيلة، سواء بيده أو بالتدلك على الأرض أو ما أشبه ذلك حتى أنزل، فإن صومه يفسد بذلك وهذا ما عليه الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى، مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد، أن من استمنى بأي وسيلة كان فإن صيامه يفسد. وأبى الظاهرية ذلك، وقالوا لا فطر بالاستمناء ولو أمنى، لعدم الدليل من الكتاب والسنة على أنه يفطر بذلك، فإن أصول المفطرات ثلاثة وليس هذا منها، فيحتاج إلى دليل، ولا يمكن أن نفسد عبادة عباد الله إلا بدليل من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا كما ترى تلخيص القول في هذه المسألة. والشيخ رحمه الله تعالى يقول: عندي والله أعلم أنه يمكن أن يستدل على أنه مفطر، يعني الاستمناء، من وجهين: الوجه الأول النص، والثاني القياس، فقد جاءت السنة بفطر الصائم بالاستقاء إذا قاء، وبفطر المحتجم إذا احتجم وخرج منه الدم، وكلا هذين يضعفان البدن، فكذلك الاستمناء. وأما النص ففي الحديث الصحيح أن الله سبحانه وتعالى قال في الصائم: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، وهذا متفق على صحته من روايات أبي هريرة رضي الله عنه. والاستمناء شهوة، وخروج المني شهوة، والله عز وجل يقول: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. والدليل على أن المني يطلق عليه اسم شهوة قول الرسول صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجل؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ كذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجل. أيأتي أحدنا شهوته؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو وضعها في الحرام. فالمني يطلق عليه اسم الشهوة، والله عز وجل يقول: يضع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. والذي يوضع في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ كذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. الذي يوضع هو المني كما هو معلوم. وهذا الحديث: وفي بضع أحدكم صدقة، هذا الحديث من رواية أبي ذر رضي الله عنه فيما أخرجه مسلم في صحيحه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.